غير مغضوب علينا، نرقى جنات النعيم، واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. مشاهدي الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن نكون نحن وإياكم في العام المقبل على عرفات الله، إنه سميع مجيب الدعاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ختام هذا العام الهجري ختام خير على كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يجعل بداية العام الهجري الجديد بداية خير على كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، إنه سميع مجيب الدعاء. مشاهدي الكرام، تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة يوسف، وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع الآية الرابعة من هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقلت لكم هذه الآية جاء فيها ما يشير إلى الاهتمام بما يراه النائم في منامه، وأن ذلك له تأثير في الواقع. ومن أجل هذا قسمنا ما يراه النائم في منامه إلى أقسام ثلاثة، كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك حديث النفس، وهناك الحلم، وهو ما يصوره الشيطان لك ليحزنك وليدخل عليك الغم والهم، أعاذنا الله وإياكم من الغم والهم. وهناك الرؤية الصالحة التي أخبر عنها القرآن الكريم حينما قال ربنا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكانت بشرى الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤية الصالحة التي يراها النائم أو يراها المسلم أو ترى له. وقلت هناك أداب ينبغي أن يتبعها المسلم، سواء كان مع الحلم الذي يريه الشيطان له، أو كان مع الرؤية الصالحة التي يريها الله سبحانه وتعالى له، حتى يبشره بخير أو يحذره من شر. وتحدثنا عن آداب الحلم، ثم انتقل بنا الحديث عن آداب الرؤية الصالحة. وقلت لحضراتكم من أول هذه الآداب أن تكون شاكرا حامدا لله سبحانه وتعالى الذي جعلك ترى خيرا أو يرى لك خير. فالمسلم مأمول أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره عند كل نعمة وعند كل خير. ثم بعد هذا ينبغي عليك أن تقص ما رأيت، وقلنا: يا ليتك تفعل هذا بعد صلاة الفجر حتى لا تنسى شيئا مما رأيت، وحتى يكون الذي يؤول لك حاضر الذهن نشيطا إن شاء الله، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجلس بعد صلاة الصبح فيقول لأصحابه: من منكم رأى رؤيا حتى نؤولها له. ثم قلت لحضراتكم يأتي الأدب الثالث، ألا وهو أن تتخير الواد الحبيب حتى تقص عليه ما رأيت، حتى لا يحنق عليك ولا يحمل لك شرا. ولذلك نبي الله يعقوب لما علم أن إخوة نبي الله يوسف يكيدون له حذره من أن يقص عليهم ما رأى. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم قلت لكم عليه أن يتخير العالم، عليه أن يتخير العالم، فالعالم تكون له خبرة، فإذا ما حدثته يستطيع أن يخبرك إذا كانت هذه رؤية أو كان هذا حلم أو كان هذا من حديث النفس، ويستطيع أيضا أن يؤول لك على الخير ويحمل ما رأيته على الخير، لأن الرؤيا كما بينا وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم على رجل طائر، إذا أولت وقعت، إذا أولت وقعت. فينبغي أن تتخير العالم حتى يؤولها لك على الوجه الصحيح. وأقول عالم وهذا ينبغي أن نشير إليه، لأن بعض الناس يعتقد أن الذي يصلي في المسجد وأن الذي أطلق لحياته وأن الذي يكثر من الصيام وأن الذي يؤم الناس أو يقوم المسجد، كثير من الناس يعتقد أن هؤلاء هم العلماء. هناك فرق كبير بين التدين والتعبد وبين التفقه، فأنت ينبغي في مثل هذا الأمر أن تعمد إلى فقيه، إلى عالم، لا إلى عابد. فالعابد أحيانا قد يعني يقودك إلى مهلكة، وقد يقودك إلى غير ما تحمد عقباه. وحسبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عن الذي قتل 99 نفسا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذهب إلى عابد فقال له: هل لي من توبة؟ عابد. فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فأغلق في وجهه باب رحمة الله فقتله وأتم به 100. ثم ذهب إلى فقيه، في لفظ عالم، فقال له: هل لي من توبة؟ قال: نعم. من ذا الذي يغلق باب توبة الله؟ ففتح له باب الأمل وجعله يتوب إلى الله، فتاب الله عليه. ولذلك أكرر، كثير من الناس يعتقد أن العابد، أن الصائم، أن المصلي، أن الذي يقبع في المسجد، الذي يقوم المسجد، الإمام، المؤذن، يعتقد فيه العلم، وهذا جهل بين. لا، ليسوا هؤلاء بالعلماء، وأكرره، ليسوا بالعلماء. ولأجل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصها على عالم واد حبيب، فالعالم والفقيه الذي يوجه لك الأمور توجيها صحيحا وسليما، ولذلك سيؤولها لك على خير. أما إذا ذهبت إلى غيره فلا تلومن إلا نفسك. ولأجل هذا ختمت الحلقة الماضية ببيان هذا الأمر من خلال حديث أخرجه الدارمي في سننه بسند حسن، كما يقول ابن حجر عليه رحمة الله: أن امرأة خرج زوجها مسافرا وتركها حاملا، فرأت في منامها أنها أو أن سارية بيتها قد انكسرت وأنها قد ولدت فأرا، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم منه في هذا الوقت على وجه الأرض. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت، وانظر، عالم واد حبيب، عالم عنده فقه وعلم، واد حبيب يحب الخير لأمته، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لها: ستلدين غلاما صالحا ويعود زوجك سالما إن شاء الله تعالى. أنت إذا ما نظرت في هذه الرؤية قد لا ترى فيها هذه المبشرات: سارية بيت تنكسر، عمود البيت هذا ليس بالخير، تلد فأرا والفأر ليس بخير، ومع هذا أول لها النبي صلى الله عليه وسلم على الخير: تلدين غلاما صالحا ويعود زوجك سالما إن شاء الله تعالى. وجاء زوجها سالما الحمد لله، وأنجبت غلاما صالحا، ثم حملت وخرج زوجها ورأت مثل ما رأت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرها. ثم كان هذا في المرة الثالثة. فلما ذهبت في المرة الثالثة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية لم توفق، يعني لم تجده، فاستقبلتها أم المؤمنين عائشة وسألتها، فأخبرتها المرأة أنها كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا تراها، وقد رأتها هذه المرة. فأم المؤمنين عائشة ظلت بها وألحت عليها حتى حدثتها المرأة بما رأت. وأكرر، أم المؤمنين عائشة ليست عالمة في تأويل الرؤى، ومن هنا كان الخلل وكان الخطأ، مع أنها أم المؤمنين. ومع هذا انظر ماذا حدث. لما حدثتها المرأة بما رأت، فإذا بأم المؤمنين عائشة تؤول لها فتقول، سارية البيت انكسرت، نعم، قالت لها يموت زوجك. فالزوج هو عمود البيت وقوام البيت. تلدين فأرا، الفأر من الخمس الفواسق التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم، هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى هذه الخمس ومن الفقر وليس هذا بحديث بالفواسق، لأنها تفسد ولا تصلح، من عملها الإفساد، لا صلاح لها على الإطلاق. فالفأر من الخمس الفواسق. فلما قالت لها وولدت فأرا، فقالت لها أم المؤمنين عائشة وتلدين غلاما فاسقا. انظر كيف أولت أم المؤمنين عائشة، وانظر كيف أول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة أرسلها إلى أولئك الذين يتصدون لتأويل الرؤى، وفي مقدمتهم هذا الذي يسمى بسيد في إحدى القنوات الفضائية، الذي يعني أشبع الدنيا جهلا للأسف الشديد، وسوف نبين هذا في لقائنا هذا. جلست المرأة تبكي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيسأل عن سبب بكائها فتخبره، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لأم المؤمنين عائشة إذا عبرتم للمسلم فاعبروا على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها، يعني نؤول على الخير وما سنقوله سيحدثه ويقع من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نؤول على الخير. وهذه وظيفة رجل العلم، أما الذي ليس له علم في هذا المضمار، وهذا المضمار يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى غزارة علم، ويحتاج إلى اجتباء من الله سبحانه وتعالى، كما قال نبي الله يعقوب لولده نبي الله يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، من تأويل الأحاديث يجتبيك ربك، فهذا يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى اجتباء. فالمرء قد يبلغ من العلم ما يبلغ، ولكن ليس له خبرة بهذا ولم يجتبيه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون أهلا للتأويل حتى ولو بلغ ما بلغ في الدرجات العلمية. فأنا مثلا لست من أهل التأويل ولست مؤولا ولا أستطيع ذلك، بل وأقول ينظر الآن من يستطيع أن يؤول الرؤيا على وجهها المراد، ولكن نؤوله على الخير إن شاء الله، نحن جميعا مأمورون بهذا. ولذلك سأضرب لكم مثالا، هناك حديث في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمر يخبر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرر الرواية في صحيح البخاري، فقال له يا رسول الله رأيت ظلة تنطف السمن والعسل. كرر، رأيت ظلة تنطف السمن والعسل. الظلة السحابة، يعني بيكون لها ظل، السحابة تنطف السمن والعسل، أي تمطر سمنا وعسلا. هذا الرجل في منامه رأى سحابة تمطر سمنا وعسلا. وإذا بالناس يتكففون من السمن والعسل، فمنهم المكثر ومنهم المقل أو المستقل، وكلا التعبيرين صحيح. وإذا بالناس يتكففون من هذا السمن والعسل، يعني يأخذون بأكفهم من هذا السمن وهذا العسل الذي تمطره هذه الظلة، فمنهم المستكثر ومنهم المستقل، يعني منهم الذي يأخذ كثيرا ومنهم الذي يأخذ قليلا. يقول الرجل: وإذا بسبب ممدود بين الأرض والسماء، أي حبل مدلى من السماء الأرض، واصل من الأرض إلى السماء، فيقول: وإذا بك يا رسول الله. كل هذا يراه الرجل في منامه. وإذا بك يا رسول الله، تأتي فتأخذ بهذا السبب، أي بهذا الحبل، فتعلو، ثم يأتي من بعدك رجل فيأخذ به فيعلو، ثم يأتي من بعدك رجل فيأخذ به فيعلو. النبي ثم يأتي رجل فيأخذ به ويعلو، ثم يأتي رجل ثان فيأخذ به ويعلو، ثم يأتي رجل ثالث فيأخذ به فيعلو، فإذا به ينقطع ثم يصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهذا الحبل المتدلى من الأرض إلى السماء، فإذا به يعلو. يعقبه في ذلك رجل يأخذ بهذا الحبل فيعلو، يعقبه رجل آخر فيأخذ بهذا الحبل فيعلو، ثم يأتي رجل ثالث يأخذ بهذا الحبل فيعلو، ثم ينقطع هذا الحبل، ثم يصل به مرة أخرى. تلك هي الرؤية التي رآها الرجل في منامه وقصها على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحدثنا ابن عمر وكما أخرج البخاري في صحيحه. أبو بكر يجلس ويسمع هذا الكلام، رسالة أرسلها للشيخ سيد وأمثاله. أبو بكر ثاني اثنين، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أول الخلفاء الراشدين المهديين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أؤولها له. يريد أبو بكر مع قدره مع جلالته أن يؤول هذه الرؤية. هو عنده القاعدة الأولى أنه يؤول على الخير، ولكن هل يؤدي الأمور على وجهها تماما كما يعتقد الناس في بعض المؤولين؟ اسمع اسمع. قال أبو بكر الصديق، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤول كما طلب، قال أبو بكر: أما الظلة السحابة فهي الإسلام، فهي الإسلام. وفعلا الناس ونحن جميعا نستظل بظل الإسلام، فهي الإسلام. وأما السمن والعسل، السمن والعسل فهما القرآن وحلاوته. والناس يستكثرون من القرآن أو يستقلون. نعم، هناك من يحفظ من القرآن الكثير ويعمل بالكثير، وهناك من يحفظ القليل ويعمل بالقليل. فالسمن والعسل القرآن وحلاوته. والناس الذين رآهم الرجل كما يؤول أبو بكر، منهم من يأخذ من القرآن كثيرا، ومنهم من يأخذ منه قليلا، منهم من يعمل به كثيرا، ومنهم من يعمل به قليلا قليلا. وأما السبب الحبل، كل هذا تأويل أبي بكر، وأما السبب الحبل الذي كان من السماء إلى الأرض أو من الأرض إلى السماء، فيقول أبو بكر: فهو الحق، وقد أخذت به يا رسول الله فعلوت، ثم يأتي من بعدك رجل يأخذ به فيعلو. أبو بكر: ثم يأتي من بعدك رجل آخر يأخذ به فيعلو. عمر: ثم يأتي ثالث فيأخذ به فينقطع ثم يتصل. بالطبع هذا هو عثمان، والذي حدثت في نهاية خلافته فتن وانقطع الحبل، ثم وصل بعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. أنهى أبو بكر تأويله لهذه الرؤية. انظر ما أجمله وما أروعه من تأويل، ومع هذا استمع لهذا العجب. يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أصبت أم أخطأت؟ أنت الآن يا رسول الله عليه وعليه الصلاة والسلام قد سمعت تأويلي، فهل أنا أصبت في هذا التأويل أم أخطأت؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أسمعت؟ أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ما أول به أبو بكر فيه ما هو خطأ. اسمع يا شيخ سيد، واسمع يا بهانة، واسمع يا مرجانة، وليستمع كل المسلمين. أبو بكر يؤول، وقد سمعنا التأويل ما أروعه وما أعذبه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه قد أصاب في البعض وقد أخطأ في البعض. ولذلك أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك بالله أن تخبرني فيما أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم علي. لماذا؟ لأن التأويل خلاص، أنت أولت وهي على رجل طائر، إذا أولت وقع خلاص قضي الأمر. كما سوف نبين أن نبي الله يوسف قال للسجينين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. مسألة وحسمت. فإذا كان أبو بكر ما استطاع أن يأتي بالتأويل صحيحا على وجه صحيح كاملا، أصاب البعض وأخطأ البعض، فماذا نفعل نحن؟ يقول لك: طيب يا أخي، ده ابن سيرين. ابن سيرين كان يعني علامة في تأويل الرؤى، وهو محمد ابن سيرين، وهو من يعني أجلة التابعين، وترجمته عطرة، الصوام القوام العالم المحدث، قل فيه كيف ما شئ. يقول ابن سيرين كان يعني بارعا في هذا، وقد جمع له بعض الناس كتابا، وجمعوا له تأويلات سموه بتفسير الأحلام لابن سيرين، وهو الذي يستقي منه سيد وأمثاله، ويستقي منه كثير من الناس ينظر في الكتاب. يقول لك ابن سيرين قال: إذا رأيت كذا يكون كذا، وإذا رأيت كذا يقول كذا. يا أخي، نسبة هذا الكتاب لابن سيرين فيها كلام أولا. ثانيا، هناك من نقل عنه تأويلات وصحت عنه، نعم، هذه التأويلات لا تصير قواعد لكل الناس. رسالة أرسلها للشيخ سيد الذي يعني أزعجنا بكثير من الكلمات الخطيرة جدا والتأويلات الفاسدة التي أسمعها منه. لا تكون هذه التي قالها ابن سيرين قواعد للناس، لا تصير قواعد للناس. وكثير الآن من الإخوان الشباب اللي يبدأ يلتحي ويقرأ بعض الكتب والكتيبات وكذا، ينصب من نفسه مؤولا ومفسرا للأحلام، ويعتمد على هذا الكتاب أو على كتاب النابلسي في تأويل الأحلام، ويأخذ هذا الذي يكتب في هذا الكتاب على أنه قواعد. هي ليست بقواعد. أولا، هي تجارب شخصية. القواعد نأخذها من السنة كما سوف أبين، أما هذه فهذه تجارب شخصية، أقوال شخصية لا تصير قواعد. يراعى فيها حال المؤول والمؤول له والمؤول له. وأضرب لكم مثالا من كلام ابن سيرين نفسه، يعني صح عنه أنه جاءه رجل وقال له: يا ابن سيرين، رأيت في منامي أنني أؤذن أو سمعت أذانا. فقال له ابن سيرين: اذهب فسوف تسرق وتقطع يدك. الأذان شيء طيب جدا. الرجل يقول لابن سيرين: رأيت الأذان وسمعت الأذان وأنا أؤذن. فقال: اذهب سوف تسرق وتقطع يدك. صرف الرجل. بعد قليل يأتيه آخر يقص عليه نفس الرؤية، يقول له: يا ابن سيرين، رأيت في منامي أنني أؤذن أو سمعت آذانا. فقال له: اذهب فسوف تحج في عامك هذا. مسألة لها العجب. الرؤية واحدة، الرؤية واحدة، ولكن الرأي مختلف، فاختلف التأويل. إذن هي ليست قاعدة ثابتة، لو كانت قاعدة ثابتة لأول لهذا كما أول لذاك، لأن الرؤية واحدة، لكن هي ليست قاعدة ثابتة، إنما تتوقف على حال الرأي. ولذلك عادوا إلى ابن سيرين من حضروه في هذين التأويلين، قال: رؤية واحدة، أولت للأول أنه سيسرق وتقطع يده، وللثاني أنه سيحج من عامه هذا. فقال ابن سيرين: أما الأول فحينما دخل علي رأيت الشيطان مرتسما في وجهه، وجهه ينم على أنه رجل ليس صالحا، فطبقت عليه قول الله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأما الثاني حينما دخل علي رأيت في وجهه نور وبهاء الإيمان، فطبقت عليه قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. انظر، الرؤيا واحدة، اختلف التأويل على حسب اختلاف الرأي. سيد هذا الذي يؤول للناس، هل رأى ويرى وجوههم حينما يتصلون به هاتفيا حتى يؤول على حسب الرأي؟ هذا لا يكون. سيد هذا الذي وضع قواعد ثابتة يقول هذا يعني كذا ويعني كذا، من أين جاء بهذه القواعد هو وغيره؟ من أين؟ ابن سيرين كان رجل يجتهد في هذا الباب، وكان أهلا للاجتهاد في هذا الباب، وبالطبع يعني لن يكون أفضل من أبي بكر، له ما أصاب فيه وله ما أخطأ فيه بالطبع، ونحن لا ندري فيما أصاب وفيما أخطأ، لا ندري هذا، فلا يجوز لنا أن نأخذ ما قاله رجل في هذا الباب بالذات على أنها قواعد ينبغي أن نسير عليها، ونمسك بالكتاب كلما رأينا نفتح الكتاب ونشوف ما رأيناه، يعني ماذا قال فيه ابن سيرين فيه. لا، القواعد لا تؤخذ إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سوف نبينه. أما ممن سوى، حتى ولو كان أبا بكر، فليست تؤخذ منه قواعد من أبي بكر، فما بالك بابن سيرين وما بالك بسيد. لا، من أبي بكر الذي أصاب في البعض وأخطأ في البعض. فليست هناك قواعد ثابتة. ابن سيرين مثلا جاءه رجل وقال له: يا ابن سيرين، رأيت أني أصب الزيت في الزيتون. الأصل أن احنا نأخذ الزيت من الزيتون، هو رأى العكس، أنه يصب الزيت في الزيتون. فقال له ابن سيرين: فتش عن امرأتك فإنك قد تزوجت بأمك. قالوا: إن الرجل ذهب وفتش، فكانت النتيجة أنه أخذ من أمه وهو صغير، سرقه الرصاص وبيعت أمه، ثم بيع هو، ثم كبر وتحرر، ثم مرت الأيام أخذ منها وهو رضيع، فلما يكبر لا تعرف ولا يعرف، ثم اشتراها فأصبحت سبيا لها، فأصبح يستمتع بها، فاكتشف هذا الأمر. هل هذه قاعدة؟ وكلما يأتيني رجل يقول لي: أنا رأيت أنني أصب الزيت في الزيتون، أقول له: زوجتك أمك؟ هل هذه قاعدة؟ من يجعلها قاعدة؟ يأتي آخر يقول له رأيت ديكا، ديك يلتقط من فوق سطح بيتي حبات، في لفظ ثلاث حبات، فقال له اذهب فإذا سرق منك شيء في خلال ثلاثة أيام فأتني. فالرجل وضع البساط السجادة بتاعته فوق السطوح فسرقت، فجاء لابن سيرين وأخبره فقال اذهب فسوف تجد بساطك عند مؤذن الحي، الديك يعني المؤذن، الحبات اللي التقطت دي شيء يؤخذ ويسرق من السطوح وثلاث حبات يبقى في خلال ثلاثة أيام. هل كلما جاءني شخص الآن وقال لي رأيت ديكا فوق سطحي يبقى مؤذن وكذا وكذا وتصير هذه قاعدة؟ من يقول هذا؟ رجل يقول له يا ابن سيرين رأيت أنني آكل أصابعي، فقال ستأكل من عمل يدك. هل هذه قاعدة ونجعلها قاعدة نسير عليها ونؤصل قواعد في هذا الباب؟ لا، القواعد ما يأتي ذكره في القرآن والسنة، ما عدا هذا فالكل حتى أبي بكر عرض للصواب وعرضة للخطأ، قد يصيب وقد يخطئ. يعني أبو بكر لما جاءته أم المؤمنين عائشة كما أخرج الطبراني بسند صحيح وقالت له وهي تقص على أبيها يا أبتي رأيت أقمارا ثلاثة تتهاوى في حجرتي، ثلاث أقمار تسقط في حجرتي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أبو بكر يا عائشة هذا خير أقمارك، ثلاث أقمار اللي شفتيهم بيتساقطوا في حجرتك ثلاثة هيدفنوا في حجرتك، كان أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعقبه أبو بكر ثم عمر. قال أبو بكر في هذا وحدث وصدق، نعم قد يصدق قد يخطئ كما رأينا وقد يخطئ، فما قاله أبو بكر وما قاله غيره لا تكون قاعدة لنا أبدا، ومن قال هذا فهو واهم خاطئ. إنما القواعد كما قلت ما جاء في القرآن ما جاء في السنة، فالقرآن لما يصور لنا أو يذكر لنا، وسوف نرى هذا في قصة نبي الله يوسف، البقرة السمينة عام خير والبقرة العجفاء عام فيه جد، هذه قاعدة. نعم، ليه؟ ورد في القرآن وعلى لسان نبي من أنبياء الله صارت قاعدة، أما ما يقوله الآخرون فلا تكون قاعد. ولذلك أنا أناشد السيد هذا وأمثاله، علينا أن نحترم أنفسنا في هذا الباب. يا أخي سنرى أن الملك الكافر لما رأى رؤيا في قصة نبي الله يوسف وأحضر الملأ، والملأ هم أهل العلم والحكمة وكذا وكذا يملؤون العين، وقال لهم أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، يا أخي احترموا أنفسهم، أما آن لنا أن نتعلم من هؤلاء؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يا سلام، احترم الإنسان نفسه، لا يتكلم في كل شيء وفي أي شيء. ألا أقول هذا الكلام لماذا؟ حلقة قبل الماضية لسيد هذا اتصل به متصل فسمعت مضحكات مبكيات، والله كارثة، وأقولها بملء فيه كارثة. هذا المتصل قال له يا شيخ سيد أنا رأيت في منامي الرئيس أنور السادات، ثم أعطاني جاكت قال له السادات؟ قال له آه. وأعطاك جاكت؟ قال له آه. قال له يبقى أنت هترزق بولد. قال له ما أنا رزقت مذيع. أقول إيه؟ لا أجد تعبيرا يعني أصفها به. قل له عرفت منين يا شيخ سعيد؟ قل له الرؤية واضحة، جاكت يعني ولد. لا أدري من أين جاء بهذه القاعدة إن جاكت في المنام يعني الولد، من أين جاء بهذه القاعدة؟ أنا لا أدري. هذا الدعي من أين جاء بهذه القاعدة؟ أنا لا أدري. انظروا إلى هذا الكلام. قال له طيب واللي اداهولك السادات؟ قال له اه. قال له يبقى ولد كويس. سلام، من اين جاء بهذه الاخرى؟ انا الجاكت يبقى ولد وما دام السادات اللي اداهولي يبقى كويس. من اين جاء بهذه القاعده؟ السادات ما كانش على ايام رسول الله والله علشان يضع له قاعده ويقول لا لما يجي السادات يبقى يعني ويديني حاجه تبقى حاجه كويسه. من اين جاء بهذه القاعده؟ انظر إلى العجب العجاب بقى. فقال له الرجل بس أنا لقيت الجاكت فيه عيب قطع وعيب. قال له يا بجد؟ قال له آه. طيب عشان تبقى عارف بقى، إن كان القطع في الجيب يبقى الولد هيبقى فقري. والله كما أقول لكم، يبقى الولد هيبقى فقري. أنا سجلت الحلقة، يبقى الولد هيبقى فقري. قال طب منين بتقول ما دام اداهولك السادات هيبقى كويس ومنين بقى فقري؟ كيف يجتمع؟ انظروا الى الهراء الذي يسمعه المسلمون. ما رايت واحد اتصل بي وقال له عيب عليك يا اخي هذا الكلام اللي بتستخف بعقولنا بيه. منين كويس ومنين هيبقى فقري؟ فقال له ان كان العيب في الجيب الولد هيبقى فقري. وان كان العيب في الياء يبقى الواد مخه هيبقى تعبان بس عشان السادات اللي الدولة هيبقى كويس. والله أنا أعلم يقينا أن المشاهد الآن يضحك، أن المشاهد الآن يضحك. متناقضات، كلام خطير غريب عجيب. ومع هذا ترى العشرات من التليفونات والملعين من النساء والأخوات والرجال بالشيخ سيد. الواد كويس عشان ده الجاكيت يبقى ولد والسادات يبقى كويس بس فقري أو مخه تعبان بس كويس. ما هذا الاستخفاف بعقول المسلمين؟ ما هذه الساعات التي نضيعها في هذا يعني أقول العبث؟ ما هذا يا أخي؟ أكرر، ما يأتي في الكتب أيا كان ما يأتي وأيا كان قائله، يعني أم المنعشة كما رأينا أولت ضيعت المرأة، أبو بكر أول فأخطأ أصاب بعضا وأخطأ بعضا. إذن لا نأخذ قواعد من أحد، إنما نأخذ قواعد من الكتاب ومن السنة. ومن أجل هذا سأعمد وإلى بعض تأويلات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بمثابة قواعد. هذه فعلا تكون قاعدة لكل من رأى ولكل معبر. بغير هذا لا. فمثلا عندنا رواية في صحيح البخاري يحدث بها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، إذا هو يرى هذا في المنام، إذ أوتيت بقدح فيه لبن. بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاره. اسمع ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يحدث الناس أيضا بما يراه حتى يؤول لهم، حتى نأخذ هذه القواعد، حتى نتعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، أتي بقدح فيه لبن فشرب حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، لبن يتساقط من أظافر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أعطيت فضلي، أي ما تبقى في القدح من اللبن، لعمر. فقالوا يا رسول الله فما أولت ذلك؟ تأويل ذلك عندك إيه؟ هذا هو التأويل الذي لا تستطيع أن تقول فيه أخطأ في البعض أصاب البعض، فقل له الصواب، تأخذ منه قواعد، تأخذ منه قواعد. فقالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتلأ علما وأفاض بهذا العلم الذي يخرج من أظفاره على الناس، على الناس. وسيكون من حملة هذا العلم عمر كما أخبرت هذه الرواية. ولذلك كان والله رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فكان الله سبحانه وتعالى قد أجرى الحق على لسانه. وهذا حديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إياك في أمتي محدثون ملهمون فإنه عمر. ولذلك لما يمليه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فإذا بعمر يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول له اكتبها، فوالله هكذا نزلت. نعم، أجرى الله الحق على لسانه. مشكلة فداء الأسرى، كان رأي أن الأسرى يقتلون، فوافقه ونزل القرآن موافقا له في ذلك. دخل عليه أحد غلمانه في وقت قد وضع فيه بعض ثيابه، قل يعني لو أنزل الله سبحانه وتعالى ما يؤدب الأولاد في هذا الوقت، تنزل الآية في سورة النور آية الاستئذان للأطفال 3 مرات قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. حق علم يجريه الله سبحانه وتعالى. من هنا أخذوا قاعدة، إذا رأيت نفسك في المنام، قاعدة النبي، لا أقول أبو بكر ولا أقول ابن سيرين ولا أقول سيد، النبي قاعدة، أنك إذا رأيت في منامك أنك تشرب اللبن، إذا معنى هذا أنك تحصل علما إن شاء الله تعالى. بل انظر إلى الدقة يا أخي، بعض شراح الحديث قالوا مش أي لبن، لبن الإبل، لبن البقر ولبن الماعز له تفسير آخر، وبعض قال لا، الرؤية ما فيها لبن إيه. صحيح النبي كان معتادا أن يشرب لبن الإبل، لكنه أي لبن؟ لكن انظر انظر، وأنا مع الذين عمم، تشرب لبن إن شاء الله تعالى علم، علم. خذ قاعدة أخرى. ولذلك أنا إذا رأيت في منامي أنني أشرب اللبن، أو جاء من قال لي رأيت في منامي أنني أشرب اللبن، أقول إن شاء الله سترتوي علما، سترتوي علما، وأنا أعطي فضل ما تبقى مني لآخر، إن شاء الله سيخلفني في هذا العلم. من أين جئت بهذا الكلام؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من تأويل الأحلام ولا من تفسير الأحلام لفلان أو لفلان أو فلان، مع حب الشديد لابن سيرين، ولكن أقول ما قاله لا يصير قواعد أبدا، ولا يقول عقل بهذا أبدا أبدا. نعم، ورجل الله اجتباه وكان يؤول على حسب الرأي، نعم، لكن هذه ليست بقاعد. بل أنا متأكد أنه يعني يصيب في البعض ويخطئ في البعض، فلن يكون أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين. انظر نفس هذا الشيخ سيد في نفس الحلقة التي قلت لكم اتصل بي متصل وقال له رأيت فلانا في منامي عريان، ولا أريد أن أذكر أسماء فلان، هذا مشهور معروف، الشيخ سيد بالطبع لا يريد أن يتصادم معه ولا يغضبه، عريان فلان عريان، قال له آه، قال له يبقى ربنا يجري على إيده الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تعال ننظر كيف أصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القاعدة، كيف أصل لها، كيف أصل لها. هناك حديث في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو سعيد الخدري يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم قال إني قد رأيت في منامي الناس، رأى الناس عليهم قمص، قمص جمع قميص، قميص عليهم قمص، فمنهم من كان قميصه إلى ثديي، يعني قميص قصير، قولوا باللغة الدارجة يعني يدوب مغطي الثدي، ومنهم من كان قميصه دون ذلك. هذا الحديث عند الترمذي وفي رواية الترمذي، ومنهم من كان قميصه إلى فخذيه، ومنهم من كان قميصه إلى ركبتيه، ومنهم من كان قميصه إلى نصف ساقيه، وهكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس في قضية ستر البدن وكشف البدن عليهم قمص، ولكن أحوال الناس مختلفة، لك من يرتدي قميصا قصيرا، لك من يرتدي أطول 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 أطول، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت عمر يجر قميصه، إذن عمر يلبس قميصا طويلا لدرجة أنه يجر منه في الأرض، لدرجة أنه يجر منه في الأرض. انظر هناك قميص من إلى ثدييه لا يغطي حتى بطنه، وعمر قميصه يجر منه في الأرض. وهنا سأقول لك قاعدة، الشيء قد يكون في المنام أو في الواقع سيئا ويكون في المنام حسنا والعكس، حتى تدرك أنها ليست قاعدة ثابتة. معذرة استخدم تعبيرا دارجا حتى يفهمني المشاهد، يعني في أشياء في الواقع في الحياة بالنسبة لنا حلوة، تبقى في المنام وحش، وهناك أشياء في الواقع في حياتنا تكون غير طيبة مش حلوة، وتكون في المنام طيبة وحسنة حلوة حلوة، حتى لا تقرن بين الواقع وبين ما تراه في المنام. وسنضرب أمثلة من تأويل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا، ومنها هذا. كيف أنتم تعلمون أن السنة في ثوب الرجل ألا يتجاوز عقبيه، ألا يتجاوز عقبيه؟ طيب بتعبير بسيط جدا، الأفضل للرجل أنه يقصر ثيابه، أقول
بتعبير دارج، ويوم ما يطولها قوي لا تزيد عن كعب الرجل اللي هو بز الرجل ده. الكعب في الحقيقة كما قلت في حلقة سابقة، بز الرجل ده هو ده الكعب. فلو أن الرجل في الواقع أطال ثوبه عن كعبين، عن بز الرجل، وقع في الحرام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال، وعندنا حديث في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم المسبل اللي بيطيل إزار، طبعا على بقى اختلاف في الوعيد ما بين الذي أسبل على سبيل الكبر والذي لم يسبل على سبيل الكبر، ليس هذا الموضوع الآن، ولكن يعني حتى لا يقول أحد هو مش فاهم الحدوتة كويس، لا. ولكن في النهاية أن يطيل الرجل، أن يطيل الرجل إزاره عن الكعبين، هذا منهي عنه شرعا. أما المرأة فتطيل، وليرخين شبرا، بل وليرخين ذراعا، لأنه أستر لها، أستر لها. قل لك طب ما ده ماشي جر تراب ونجاسات زي بقول بعض الجهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. يعني لو تعرض لشيء نجس هنا ثم صارت المرأة قليلا، التراب اللي بيجي في الثوب يطهره إن شاء الله. هذه رخصة للمرأة لأنه أستر لها، أما للرجل فهذا عيب. هذا عيب في ماذا؟ في الواقع. طب إذا رأيت هذا في المنام يكون عيب؟ طب ما النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر قد أسبل يجر قميصه، قميص بيجر منه في الأرض، وهذا عيب للرجل في الواقع، في الواقع. فهل كان عيبا في المنام؟ نسأل الذي يرسي لنا القواعد، مش الشيخ سيد، النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أولت ذلك؟ فقال: الدين. الدين يعني الثوب الذي طراه في المنام دلالة إلى الدين، فلو كان قصيرا يكشف البدن فأنت في دينك نقص، ولو كان سابغا كما كان الشأن من عمر حتى لو جر في الأرض فهذا كمال وتمام في الدين. فلو رأيت في منامك أنك بهذه الصورة بشرى لك من الله، سورة عمر، أن دينك قد كمل. ولو رأيت أن الثوب قد انتقص ويكشف بعض الجسد فهذا نقص في الدين، وهذا تحذير لك من الله سبحانه وتعالى وإنذار لك، ويحذرك حتى إن شاء الله تعالى تزبغ الدين وتتمه. لا كما قال الشيخ سيد لما تقال له رأيت فلان عريان، قال له بخير ويدعو إلى خير. لا، ينبغي أن نخاطب فلان وأن نقول له: عندك نقص في الدين، فهذه رسالة لك، فعليك أن تتم دينك. إذن الثوب في المنام دلالة وإشارة للدين، والعلاقة بينهما كما قال أهل العلم أن الثوب يسترك في الدنيا، وأما الدين فيسترك في الآخرة. فكلما رأيت الثوب قصير فهذا نقص في الدين، وكلما كان سابغا يجر منك فهذا كمال في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا ديننا. وقبل أن أختم حديثي أود أن أجيب عن سؤال سريع تكرر في مثل هذه الأيام. يقول لك العيد الكبير يكون يوم الجمعة وإحنا صمنا السبت، مش عندنا حديث بيقول يوم صيامكم يوم نحركم صمنا سبت، يبقى يوم النحر يكون يوم سبت؟ هذا حديث أخرجته ستوتة في مسندها ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترددوه. وليست هناك قاعدة تقول إن يوم الصيام ينبغي أن يكون هو يوم النحر، هذا كلام غير صحيح وغير سليم بالمرة. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد بخير، وأن يجعله لنا بداية خير، ونلقاكم بعد العيد إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء المقبل في نفس هذا الموعد. أسأل الله لي ولكم كمال الدين، إنه سميع مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.